أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفارق الخامس بين اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل: أن اسم الفاعل أو أن اسم الفاعل يكون معموله سببيا وأجنبيا بخلاف الصفة المشبهة، فإن معمولها لا يكون إلا سببيا. بيان ذلك: أن المراد من السببي هو المنسوب إلى السبب، فالياء التي تدخل على كلمة السببي هي ياء النسبة، كما يقال لبناني وقرشي، أي المنسوب إلى قريش. فالسببي هو المنسوب إلى السبب، والسبب في اللغة عبارة عن الحبل الذي يربط به بين شيئين. ثم استعير ذلك التعبير في اللغة العربية واستعمل في الضمير، لأن الضمير كالحبل في أنه يربط بين شيئين متغايرين. وعلى هذا فالمراد من السببي هو المنسوب إلى السبب، أي المنسوب إلى الضمير. وحينئذ فمعنى أن يكون المعمول سببيا هو أن يكون المعمول متصلا بضمير عائد على المشتق، يعني على صاحب الوصف، على الذات التي ثبت لها الوصف، كما يقال زيد ضارب أخاه. التفت، ضارب هو المشتق، وهي تدل على الذات التي لها وصف الضرب، على الحدث وصاحبه. والذات التي لها وصف الضرب من هي؟ يا زيد هو الضارب، تمام. فصاحب الوصف هو عبارة عن زيد. وضارب لما كانت اسم فاعل فهي تعمل فيما بعدها النصب، والمنصوب بعدها هو أخاه، فأخاه معمول للمشتق، وهذا المعمول وهو أخا متصل بضمير عائد على صاحب الوصف، فيقال إن هذا المعمول منسوب لأنه مضاف، تمام، والمضاف ينسب إلى المضاف إليه. غلام منسوب لزيد، في قولنا غلام زيد، فهذا المعمول منسوب إلى ضمير، وهذا الضمير يربط هذا المعمول بزيد، لأن الضمير عائد على زيد. ضارب أخاه يعني ضارب أخا زيد. ولذلك يقال لهذا المعمول إنه سببي، لأنه منسوب أي مضاف إلى إلى الضمير الذي هو كالسبب، يعني سبب يعني حبل يربط بين الهاء وبين يعني بين هذا الشيء وبين
الأخ.
كيف؟
يربط بين زيد والأخ.
بين زيد والأخ، نعم يا شيخ. هذا هو معنى أن يكون المعمول سببا، ولذلك يقال إن المعمول السببي هو المعمول المتحمل للضمير العائد على ذات على صاحب الوصف، أو فقل هو المتحمل لضمير المشتق، يعني معمول فيه ضمير يرجع على المشتق. وأما المعمول الذي لا يكون مرتبطا بصاحب الوصف فإنه يكون معمولا أجنبيا عنه، والوجه في التسمية حينئذ ظاهر، لأن هذا المعمول ليس له ارتباط بصاحب الوصف، يعني بالذات التي صدر عنها الحدث، كما تقول زيد ضارب عمرا، فعمر لما لم ينسب إلى ضمير عائد على ضارب لم يحصل له ارتباط بما قبله، وإذا لم يحصل له ارتباط بما قبله فيكون مقطوعا عما قبله فيكون أجنبيا عنه. إذا اتضح ذلك فإن المعمول السببي أقوى ارتباطا بعامله من المعمول الأجنبي، وذلك لأن المعمول السببي يرتبط بعامله إعرابا ومعنى، لأنه متصل بالضمير الذي يعود على ما قبله، فهو مرتبط بعامله من الناحية الإعرابية ومرتبط بعامله من ناحية الضمير أيضا، لأن الضمير أيضا يربط العامل بمعموله أو يربط المعمول بعامله، وهذا بخلاف المعمول الأجنبي فإنه لا يرتبط بعامله إلا من الناحية الإعرابية ولا يرتبط به من ناحية الضمير إذ لا ضمير في المقام. ثم إن اسم الفاعل كما عرفتم عامل قوي، والصفة المشبهة عامل ضعيف، لأنها إنما عملت إلحاقا لها اسم الفاعل، والمشبه أضعف رتبة من المشبه به، أو فقل إن الفرع لا يزيد على أصله، فلما كان اسم الفاعل عاملا قويا عمل في معمول أجنبي وسببي، وأما الصفة المشبهة فلم تعمل إلا عندما يكون ارتباطها بمعمولها ارتباطا قويا، وإنما يكون الارتباط قويا إذا كان المعمول سببيا. ولذلك فإن اسم الفاعل يعمل في معمول سببي وأجنبي، والصفة المشبهة لا تعمل إلا في معمول سببي. فيقال في اسم الفاعل زيد ضارب أخاه، هذا في المعمول السبب، وزيد ضارب عمرا، هذا في المعمول الأجنبي. وأما في الصفة المشبهة فيقال زيد، يقال زيد حسن وجهه، أو حسن رجل حسن وجه رجل الله، زيد حسن وجهه، تمام، زيد حسن وجهه، معمول حسن هو وجه، وهذا المعمول قد اتصل بضمير فقد نسب إلى الضمير، والضمير سبب لأنه يربط، فهو منسوب إلى السبب فهو سببي، فيقال زيد حسن وجهه، ولكن لا يقال زيد حسن عمرا كما يقال زيد ضارب عمرا، فلا يكون معموله أجنبيا. واضح؟
شو معناها
حسن عمرا؟ مش معناه لذلك لا يقال
ليس من التصريح،
ليس من اللغة أصلا.
زيد حسن وجها مثلا، ما فيش ضمير
حسن، اترك لي ما يجي أحكي فيها. ولذلك حسن الوجه أيضا سوف نتحدث فيها، سوف نتحدث عنها. تمام. طيب، يقال إذن زيد حسن وجهه، لأن معمول الصفة المشبهة هنا قد اتصل بالضمير العائد على صاحب الوصف، فمعمول الصفة المشبهة لما وقع سببيا جاز أن يكون معمولا لها، ولا يصح أن يكون معمول الصفة المشبهة أجنبيا يعني خاليا عن الضمير العائد على صاحب الوصف. ولذلك لا يقال زيد حسن عمرا، إذ لا معنى لمثل هذا الكلام. جيد. وإن كان يقال زيد ضارب عمرا، فإن قلت ولكن كثيرا ما يكون معمول الصفة المشبهة خاليا عن الضمير، وذلك له شاهدان. الشاهد الأول كما نقول زيد حسن الوجه،
وجه
وجه الوجه المضاف إليه، وهذا واضح، يعني حينئذ يكون عمل الصفة لا من باب مشابهتها لاسم الفاعل، وأنا من باب كونها اسما، ولذلك هو خارج عن محل الكلام. كما يقال زيد حسن الوجه، أو زيد حسن وجهه، لا عفوا
وجهه.
جيد، هذا الشاهد الثاني اللي تتحدث عنه عندما ننتهي من الشاهد الأول. كما يقال زيد حسن الوجه. طيب، أجاب على ذلك بأن المعمولة في مثل قولنا زيد حسن الوجه معمول سببي غاية ما في الأمر أن الضمير لم يذكر بلفظه، وإنما ذكر بما يكون عوضا عنه، وما هو عوض عن الضمير ها هنا هي الألف واللام، فالألف واللام جاءت عوضا عن الضمير، فأصل الجملة زيد حسن وجهه ثم حذف الضمير وعوض عنه بالألف واللام، وهذا الإبدال والتعويض ليس غريبا في الكلام الفصيح، بل له نظير من الآية القرآنية كما في قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى. التفت، قالوا الجنة اسم شو؟ اسم إن، فهي مبتدأ بحسب الأصل، هي مبتدأ، المأوى خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع لخبر إن، ولكن الجملة عندما تكون خبرا فإنها تحتاج إلى ضمير عائد يربطها بجملة، يربطها عفوا بالمبتدأ. قالوا الذي ربط جملة الخبر، جملة المبتدأ والخبر ها هنا بإن هي الألف واللام في المأوى، وكان الأصل أن يقال فإن الجنة هي مأواه. تمام. فالألف واللام عوض عن الضمير، ولذلك فقولنا زيد حسن الوجه هو من مصادق ما يكون المعمول فيها سببي. وأما الشاهد الثاني فهو قول زيد حسن شو بعد؟ وجها، لا يوجد الألف واللام، يعني لا يوجد الضمير ولا ما هو عوض عن الضمير، ومع ذلك ها
الطور الثاني
من مش أنا اللي عم بطل الله وكيل جيد. قالوا لا وجود للضمير ولا للألف واللام التي هي عوض عن الضمير، فلا يمكن أن فلا وجود لما يكون رابطا للمعمول به بصاحب الصفة، ومع ذلك فقد انتصب الاسم بعد الصفة المشبهة، فقد وجد معمول للصفة المشبهة من دون كونه سببيا. والجواب على ذلك أن المعمول أن المعمول الذي نتحدث عنه هو معمول الصفة، التفت، المعمول الذي نتحدث عنه هو معمول الصفة المشبهة الذي عملت فيه الصفة المشبهة بسبب مشابهتها لاسم الفاعل. والمعمول ها هنا ليس مفعولا للصفة المشبهة، وإنما هو تمييز، فعمل الصفة المشبهة فيه لا من باب كونها ملحقة باسم الفاعل حتى يقال إنها لا تعمل إلا في سببي، وإنما عملت فيه عمل الاسم فيما بعده، كما أن الصفة المشبهة يجوز أن تعمل فيما بعدها الجر من باب اسميتها لا من باب إلحاقها باسم الفاعل. فالمعمول الذي نتحدث عن لزوم كونه سببيا هو المعمول الذي تتسلط عليه الصفة بسبب إلحاقها باسم الفاعل لا مطلقا. والمعمول ها هنا لا وجه لإعرابه إلا على كونه تمييزا، والتمييز ليس من الأوصاف، ليس من المعمولات التي تكتسبها الصفة بسبب الإلحاق. واضح صار المطلب أولا؟ هذا تمام الكلام في الفارق الخامس. العبارة تنطق، نقول الخامس أن معموله أي معمول اسم الفاعل يكون سببيا، صار واضح يعني سببيا وأجنبيا، نحو زيد ضارب غلامه وعمرا. شو يعني؟ هو جاء بمثال واحد جمع فيه المعمول السببي والمعمول الأجنبي. ضارب غلامه هذا السببي، وعمرا تمام هذا هو الأجنبي. ولا يكون معمولها يعني ولا يكون معمول الصفة المشبهة إلا سببيا. تقول زيد حسن وجهه أو وجهه على التشبيه بالمفعولية، كلاهما يصح، أو الوجه، ولا يقال الوجه تمام، حسن الوجه، فقد نبه بقوله أو الوجه على أن المعرف بالألف واللام ها هنا هو من مصاديق المعمول السببي، فقد نبه بقوله أو الوجه على أن الألف واللام ها هنا قد نابت عن الضمير، وأما حسن وجها فلم يتطرق إليها لخروجها عن محل البحث. حسن وجها لم يتطرق إليها لخروجها عن محل البحث، لأن الكلام إنما هو عن المعمول الذي تتسلط عليه الصفة بسبب إلحاقها باسم الفاعل. قال ويمتنع زيد حسن عمرا، وهذا واضح. لأن
زيد حسن العمر صح.
زيد حسن
العمر.
شو المعنى؟
معنى أنه مثلا عنده شيء عبد اسمه عمر، زيد حسن عمر، زيد حسن عمر
حسن. جيد بهذا المعنى نعم صح، ولكن هذا ليس بمعنى زيد حسن عمرا. على كل حال طيب، الفارق السادس أن اسم الفاعل لا يخالف معموله في العمل، عفوا لا يخالف فعله في العمل، والصفة المشبهة تخالفه كما عرفنا. بيان ذلك، قد عرفنا أن اسم الفاعل يمكن أن ينتزع من الفعل القاصر يعني من الفعل اللازم، ويمكن أن ينتزع من الفعل
المتحدث. فإذا كان اسم الفاعل منتزعا من اللازم فهو لا يعمل إلا الرفع، لأن أصله وهو الفعل لا يعمل إلا الرفع. وإذا كان منتزعا من المتعدي فكما يعمل المتعدي رفعا ونصبا، كذلك اسم الفاعل المنتزع منه يعمل رفعا ونصبا. والسبب في ذلك هو أن الفعل إذا كان لازما فمعنى لزومه أنه يقصر عن أن يتسلط على شيء آخر زائدا على فاعله، ولذلك سمي قاصرا. يعني تمام معنى الفعل اللازم إنما يستوفى بالانتساب إلى فاعله. وكذلك الفعل المتعدي معنى أنه متعدي هو أنه فعل لا يظهر معناه بتمامه إلا بعد أن يتسلط على فاعل ثم يتعداه ويتجاوزه إلى مفعوله، فهو لابد أن يستوفي فاعله ومفعوله. فطبيعة الحدث في الفعل اللازم لا تحتاج إلى فاعل، وطبيعة الحدث يعني طبيعة الوصف في الفعل المتعدي هي التي تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. وحيث أن الوصف في الفعل وفي الاسم المنتزع عنه واحد، فكما يكون الوصف في القاصر بحيث يستوفي فاعلا فقط، فاسم الفاعل المنتزع من القاصر سوف يكتفي بفاعل فقط، وكذلك الفعل المتعدي واسم الفاعل المنتزع منه، لأن الوصف فيهما واحد، يعني معنى الوصف واحد. فالاسم الفاعل إذا انتزع من الفعل المتعدي فإنه يعمل في مرفوع وفي منصوب كما أن الفعل المتعدي كذلك. فاسم الفاعل لا يخالف فعله في العمل، فإن كان الفعل بحيث يرفع ولا ينصب فاسم الفاعل المنتزع عنه يرفع ولا ينصب، وإن كان الفعل بحيث يرفع وينصب فاسم الفاعل المنتزع عنه يرفع وينصب. وكان القياس أن تجري هذه الطريقة أيضا في الصفة المشبهة لوضوح الملازمة حينئذ. غاية ما في الأمر أن الصفة المشبهة لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول أخذت حكمه، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه. واسم الفاعل المتعدي إلى مفعول يعمل الرفع أو لا، يعمل النصب أو لا، يعمل النصب، مع أن الصفة المشبهة منتزعة من وين؟ من القاصر إلى اللازم. فكان القياس في الصفة المشبهة أن لا تعمل إلا الرفع، لأنها إنما انتزعت من الفعل القاصر. ولكن لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول أخذت حكمه في أنه ينصب فنصبت، ولكن هذا لا يعني أنها نصبت مفعولا إلى جانب الفاعل، لأن أصل الصفة لا معنى لأن تستوفي فاعلا، وإنما نصبت نفس ذلك الذي هو فاعل، والأمر سهل. ولذلك قال إن الصفة المشبهة تخالف فعلها في العمل، لأن فعلها لا يعمل إلا الرفع، وهي تعمل الرفع على الفاعلية حقيقة، وتعمل النصب ولكن على التشبيه بالمفعولية لا على المفعولية، لأن الوصف التي هي منتزعة منه لا يستوفي مفعولا ولا يطلب مفعولا. ومن هنا قيل إن الصفة المشبهة تخالف فعلها في العمل، لأنها ترفع وتنصب، وفعلها يرفع ولا ينصب. أما اسم الفاعل فهو يرفع إذا كان مأخوذا مما يرفع فقط، ويرفع وينصب إذا كان مأخوذا مما يرفع وينصب. واضح المعنى يا إخوان؟ قال أنه لا يخالف فعله في العمل، وهي يعني الصفة المشبهة تخالفه، فإنها تنصب مع قصور فعلها، مع كونها منتزعة دائما من فعل قاصر. تقول زيد حسن وجهه أو وجهه ويمتنع. نعم عفوا، تقول شو عندنا؟
حسن وجهه ويمتنع زيد
حسن
وجهه. حسن تقول زيد حسن وجهه، فتجد أن الصفة المشبهة قد عملت النصب. ويمتنع زيد حسن وجهه، يعني الصفة المشبهة تنصب مع أن فعلها لم ينصب. ويمتنع زيد حسن وجهه بالنصب خلافا لبعضهم، كما ذكر الدماميني. ذهب الدماميني إلى أن بعض النحاة أجازوا في الفعل القاصر، مش بالصفة المشبهة، في الفعل القاصر أن يعمل النصب على التشبيه بالمفعولية. واضح صار شو يعني خلافا لبعضهم؟ يعني ويمتنع أن ينصب الفعل القاصر، هو قاصر كيف بده ينصب؟ يمتنع أن ينصب الفعل القاصر على التشبيه بالمفعولية خلافا لبعض النحاة، حيث زعم أنه كما يجوز في الصفة المشبهة أن تنصب على التشبيه بالمفعولية، كذلك يجوز في الفعل القاصر أن ينصب على التشبيه بالمفعولية، والأمر سهل. ثم جاء باعتراض ودخل على هذه الدعوة، وأراد أن يدفعها فيما بعد. فها هنا اعتراض وجواب. أما الاعتراض فهو الحديث، ولا أعرف هذا الحديث، يفترض أنه عندهم حديث نبوي، تصور هكذا.
هذا هو العجل تبع الطائر خالف
فاضل. كيف؟
هذا العجل تبع الطائر خالف فاضل. هلا بده ينسب ناسف على هو.
لا أصدق خلافا لبعضهم؟ لا 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 لا. هذا مطلب آخر. جيد، حاصل الاعتراض أنه قد ورد عندهم من الأحاديث الصحيحة عندهم قوله، صور حديث نبوي عندهم، مش من ما عنده الغر. إلا زي عمر صار عنده أحاديث. على كل حال، أما الحديث أن امرأة بعد
كانت
تهراق
الدماء،
كانت تهراق الدماء بالنصب، التفت بيانوا الاعتراض على مقدمات. المقدمة الأولى، حتى نشرح الشاهد شيئا فشيئا، المقدمة الأولى أن تهراق فعل مضارع مبني للمجهول، وبناؤه للمعلوم أن يقال تهريق، وماضيه أهراق. جيد، ومعنى الفعل أهراق يعني أراق، كما يقال أراق أرقت دمي، أو أرقت دمه وأراق فلان دميا. تمام،
يريق يراق.
جيد، إذا تهراق فعل مضارع مبني للمجهول، وبناؤه للمعلوم أن يقال تهريق، إذا أردت الأنثى تهريق هي، ويهريق هو، وماضيه أهراق، كما تقول زيد أهراق دماها مثلا.
نعم.
تمام، ومعنى هذا الفعل من الرباعي أراق. تمام. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الفعل أهراق من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، والفعل المتعدي إلى مفعول واحد إذا بني للمجهول فإنه يحذف منه الفاعل ويرفع ذلك المفعول ليكون نائبا عن الفاعل، فكلما حول الفعل المتعدي لواحد إلى صيغة المجهول فإن مفعوله ينقلب مرفوعا، وهذا يعني أن الفعل المتعدي إلى واحد عندما يصاغ إلى المجهول فإنه لا ينصب مفعولا. إذا الفرض أنه ليس له إلا مفعول واحد، وهذا المفعول يجب أن ينوب هو عن الفاعل بعد حذفه، فلم يبقى ما يمكن أن يقع منصوبا في الكلام. واضح إلى الآن؟ تمام. فأهراق لما كان فعلا متعديا إلى واحد فهو عندما يحول إلى المجهول، القياس أن يتحول ذلك المنصوب إلى نائب عن الفاعل، وأن لا يقع لا أن لا يكون له معمول منصوب في الكلام. فالتهراق في الحديث قد
نقلت
ما عندي ومع ذلك سلمنا ومع ذلك يبقى هذا خلاف القياس. هو استدل على هذا الإتباع بقياسه على جارية وهذا لا يصح. ليش؟ لأنه في جارية كان المتأخر هو المؤثر في المتقدم، وفي ما ذكره من تهريق وتهراق كان المتقدم هو المؤثر في المتأخر. تمام. فالإتباع لا بد له من دليل، وقد اعتمد في الاستدلال عليه بالقياس على جارية، ولكنه في جارية كان المتأخر هو المؤثر في المتقدم، وفي تهريق قد فرض المتقدم مؤثرا في المتأخر، ومن هنا لا يصح هذا القياس. وهذا معنى قول الماتن إن الياء ها هنا كانت مفتوحة حتى يكون أساس التغيير مبتدأ بالياء، يعني بدء التغيير في وزن جارية بدأ من وين؟ بدأ من تحرك الياء. ثم عندما كانت الياء متحركة ومفتوحة ناسب أن تنقلب إلى ألف، وعندما قلبت إلى ألف امتنع ظهور الكسر على الحرف الذي قبلها فوجب فتحه كذلك إتباعا. يعني بصورة الإتباع هنا أمر قهري، واضح كيف؟ مش هون الإتباع هيك أمر اختياري.
إنه دائما كان ما كانش ولا مرة يقول الإتباع إنه مشروط بشرط، إنه عادي إتباع الحركة بحركة.
لا، هو ليس مشروطا بشرط عند النحو فعند النحاة، ولكن هو لا بد له تفت. حتى عندما تقول الحمد لله والحمد لله لا بد أن تكون قاصدا لنكتة من الإتباع. الإتباع ليس عبارة عن وقع موسيقي، وإلا لنا أن نتبع كل شيء بكل شيء فتفسد اللغة حقيقة. ها؟ ألا بالله عليك الحمد لله هذا فيه من التخفيف ما كان؟ إيه شو وجه الإتباع؟ ولذلك الإتباع دائما لا بد له من سبب. في بعض الأحيان قد يكون الحامل على الإتباع هو التغليظ في القول، كما إذا كان الحديث عن وعيد ما مثلا، تمام؟ فالذي يناسب الوعيد هو الزجر، والزجر عادة يستدعي انفعالا وغضبا، فيستدعي غلظة في اللفظ، تمام؟ فيحدث في اللفظ إتباع يوجب الثقل، تمام؟ ليكون ثقل اللفظ منبئا عن ثقل المعنى وهكذا. وعلى هذا خرج قوله تعالى بما عاهد عليه الله، إذا بما عاهد الله عليه، نسيت الآية ولكن عليه ولم تقل عليه، هذا له مورد يأتي إن شاء الله في البلاغة. على كل حال قال نقرأ، قال ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا كقولهم جارات وناصات وبقى، وهذا مردود لأن شرط ذلك تحرك الياء كجارية وناصية وبقية. السابع يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.